أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى الدوران بين التعيين والتخيير. وقلنا بأن التخيير تارة يكون تخييرا عقليا كالتخيير بين أفراد الطبيعة في الإنسان في أبه، وقد يكون تخييرا شرعيا كالتخيير بين خصال الكسرة على مسافه. بالنسبة للتخيير العقلي وضابطة التخيير العقلي يعني دار الأمر بين التعيين، يعني خصوص العالم اللي هو أحد مصادر الجامع الحقيقي الماهري في البيت المقول، إما يجب إكرام خصوص العالم أو كلي الإنسان. يعني التخيير حينئذ بين أفراد الإنسان، في عالم وفي غير عالم في البيت، يكون التخيير تخييرا عقليا بين أفراد الطبيعة، يكون تخييرا عقليا في البيت، فيعلم إجمالا إما بوجوب إكرام خصوص العالم أو طبيعي الإنسان. إذا بالنسبة لمتعلق المتعلق، وقد يكون الأمر بالنسبة لنفس المتعلق، كما لو علمنا أنه بالنسبة للإنسان أو العالم مثلا يجب شيء، خلينا نفرض الإنسان يجب شيء، إما خصوص الإطعام أو كلي الإكرام، والنسب فيما بين الإكرام والإطعام هي نسبة العام والخاص، واضح؟ في أن الإطعام هو بعض مصادر الإكرام في البيت، والإكرام عام، قد يكون بالإطعام، قد يكون بشيء آخر مثلا. فأمر الدورة بين التعيين والتخيير العقلي ليس حكما فقط على متعلق المتعلق، أعني موضوع التخيير، بل ينسحب حتى على نفس المتعلق في البيت. وجب مثلا إكرام إما خصوص العالم أو كلي طبيعي الإنسان لأحد مصادقه العالم، إما يجب تعيين إكرام العالم أو مخير بين العالم وسائر المصادق التي هي مصادق للإنسان فيها. وهكذا بالنسبة في مسألة الإطعام في البيت، وضابط ذلك كما ذكرنا هو أن يكون هناك مغايرة فيما بين مفهومين، مفهوم الإنسان ومفهوم العالم، مفهوم الإنسان غير مفهوم المغايرة والتباين فيما بين المفهومين في الإذن الموجود، ولكن أحد المفهومين أعم صدقا من المفهوم الآخر، أن يكون الآخر أخف في الإذن المفهوم الأول من حسب الصدق فيها. وهكذا بالنسبة للإكرام والإطعام، مفهوم الإكرام غير مفهوم الإطعام في الإذن، أو مثلا وجود مثلا إطعام خصوص الإنسان أو إطعام طبيعي وكلي الحيوان لأحد مصادقه الإنسان في البيت. هذا هو ضابط الدوران بين التعيين والتخيير في البيت. فلا بد أن نفترض أن هنالك نحو مغايرة ومغايرة فيما بين ذات المفهومين، مع كم أحد المفهومين أعم صدقا من المفهوم الآخر في بحسب الصدق، رغم التغاير والتباين المفهومي فيما بينهم. هنا هذه المغايرة والمغايرة المفهومية على أحد نحوه، هم مستعين بما مر معهم في المنطقة. تارة تكون المغايرة حينئذ يعني ماهيتهما واحدة في البيت، وإنما التغاير المفهومي حينئذ بنحو الإجمال والتفصيل أو اللف والنشر في البيت، واضح؟ وأخرى لا، يكون حينئذ التباين بينهما ليس بنحو اللف والنشر، والمغاير ليس بنحو اللف والنشر، وإنما التغاير والتباين حينئذ المفهومي بشكل أخر. يعني أن التغاير والتباين المفهومي تارة يكون بين اللحاظين، يعني بين لحاظ المفهومين في الأذن، من دون أن يكون بين ذات المفهومين أي تباين في أبه. وأخرى لا، يكون بين ذات المفهومين نفس المفهومين بينهما تباين. النحو الأول مثل ما مر معكم، الإنسان حيوان ناطق في البحر. الإنسان هو بنحو الله، والحيوان الناطق له بنحو الناس في البحر أو الإجمال. فالمباينة والمغايرة مغايرة بإذن في المفهوم، في المغايرة في المفهوم بحسب لحاظ المتصوف، بحسب لحاظ المولى. المولى حينما يلحظ مثلا الحيوان، مرة يلحظه بشكل تفصيلي اللي هو الحيوان، مرة يلحظه بشكل إجمالي اللي هو ضمن الإنسان في قلبه. وهكذا من سائر حينئذ العناوين، عنوان الإكرام والإطعام، عنوان العالم والإنسان. واضح تارة ينظر ويلحظ هذا العنوان بشكل تفصيلي نشر بأجزائه وتفاصيل لماهيته في قلبه، ومر بشكل إجمالي في قلبه واضح بشكل لا، باعتبار أن الإنسان حينئذ يتضمن الحيوان ولكن لا حسن وإجمالا في قلبه. إذا كان الأمر من هذا القسم الأول، من الواضح كما مر معنا أن عالم لحاظ المولى ما إلى مدخلية في عملية التنجيم التنجيم. المولى شو لاحظ مثلا الإنسان أو شو لاحظ الحيوان، لاحظه بشكل إجمالي بشكل تفصيلي إلى آخره. واضح هذه المغايرة والمباينة، وأنتم بكم في كتبت لي نطق مرت معنا من الآن التكرار دائما البحوث اللي مرت معنا، أقل وأكثر في الأجزاء، أقل وأكثر في الشراء، أقل وأكثر بالنسبة للموانع في البيت. أيضا هنا في بحثنا اللي هو الدوران بين تعيين تأثير العقل وما يأتي من الدوران بين تعيين تأثير الشرعي، إذا كان بوسعنا نرد في مطلب الدوران بين الأقل والأكثر دائما راح يكون العلم الإجمالي من الحق ولو حق. وإذا لا كان من الدوران بين المتباينين، جاءت شائلة أن العلم الإجمالي منجز في أفعاله، غاية أن الاحتراق التام ليس بالضرورة أن يأتي حينئذ بهما مكرر، يعني يأتي بالعملين، لأنه أحد العملين يمكن يستوعب العمل الآخر في أفعاله. كما حينئذ يعني الأمثلة المظائر التي مرت معنا كلها تصد بهذا المسألة، يعني ليس دائما الاحتراق التام يقتضي التكرار الإتيان به طرفين العلم الإجمالي، بل الإتيان بأحد الطرفين المحقق لنفسه والمستوعب للأقل، الإتيان الأكثر والإتيان الأقل مع الزيادة، ما لا ترجع الأقل إلى شرطية عدم الزيادة حتى يكون في مغايرة بينهما بحسب الشرط، ويلزم الزيادة على الصغائر بحسب المشروط في البيت، يكون الأقل إذن هو ضمن الأكثر، الإتيان الأكثر والإتيان الأقل وزيادة في البيت بلا أي إشكال. هذا حاصل الذي، وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس الضابط أن المورد والمقام من الدوران بين التعيين والتخيير، هل هو من الأقل والأكثر، من الدوران بين الأقل والأكثر، أو من الدوران بين المتباينين؟ بين المتباينين دعوة أن العلم الإجمالي منجز وغير منحل ومشوب، أما بالحل الحقيقة ووجدانا مش بحاجة إلى كل هذا اللي نحن عم نحكي عنه. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشيرها. لما نتكلم عن الدوران بين المتباينين أو الدوران بين الأقل والأكثر، لا عم ننظر إلى عالم لحاظ المرء، لأنه نحن مش مسؤولين عن ما هو من شؤون المرء وعن لحاظات المرء، وإنما المنظور هو عالم ما تشتغل به عهدة المكلف وما تسجل على المكلف وما يسأل عنه. حتى عالم التطبيق والابتسام اللي هو من وظائف المكلف إلى ما الناس مثلين، ما لنا مدخلية فيه هو ما يتسجل على المكلف، مثلا حد الوجود في حد الوجود هو مثلي في ما يتسجل على المكلف أصل الوجود المحدود بذلك الحد. واضح نجي لأصل الوجود، هل النسبة بين هل الوجود وذاك الوجود نسبة الأقل والأكثر أو نسبة التباين في البحر؟ رغم أن النسبة فيما بين الحدين تكون نسبة التباين ليس نسبة الأقل، أي نقطة بدنا نأكد عليها فيها. إذا كان الأمر كذلك فهنا يوجد تباين ومغايرة حينئذ فيما بين التعيين والتخيير، ليس كما قلنا لأن هذه المغايرة نحو اللف والنشر والإجمال والتفصيل فيها. بس هذه المغايرة مبينة، مغايرة في أي عالم، في عالم لحاظ المرء. لما تلحظ مثلا الحيوان، مرة تلحظه بشكل تفصيلي، مرة تلحظه بشكل إجمالي وبنحو النص، يعني ضمن مثلا الإنسان باعتبار أن الإنسان مركب من الجزئين التحليليين، أحدهما الحيوان، فقد لاحظت الحيوان ولو ضمن في أنفه وبنحو اللحف والإجماع والناطق، وهذا هذه الكيفية الحظية، فالمغايرة حينئذ في خصوصية لا يسأل عنها المكلف، والمباينة حينئذ في لحاظ المولى ولحاظ المولى ليس هو موطن اشتغال ذمة المكلف واشتغال عقدة المكلف ومورد مطالبة المكلف. المولى له شؤونه اللحاظية، إذا بعد ماذا بكثرة شؤونه اللحاظية نجي نسأل عما تشتغل به ذمة المكلف، اشتغلت به ذمة المكلف رغم أنه توجد مباينة ومغايرة فيما بين مفهوم الإنسان والحيوان ومفهوم العالم والإنسان في أبه، وسيد المباينة بحسب اللحاظ، واللحاظ لا نسأل عنه، وإن المرفق عن ذات المرفوض وذات المرفوض في البيت ما فيه فيما إذن هذه المباينة والمغايرة التي تلاقي بيننا، وإنما تكون نسبة الأقل والأكثر، ليس لأن الإنسان هو الحيوان و زيادة حينئذ في البحث. إذا كان الأمر حينئذ هي نسبة الأقل والأكثر فقط لازم سوف يكون العلم الإجمالي من خلف انحلالا حقيقيا في البحث. نعلم حينئذ تفصيلا بوجوب إكرام اسم الحيوان ويمشك في الزيادة وفي القصية التعليمية التي تجري حينئذ عنها البراءة بلا إشكال. فالمغايرات والمباينة التي حينئذ على أساسها لا يحل الإجمالي إنما كان بين ذات اللحاظين، لحاظ الإجمال ولحاظ التفصيل، لحاظ بنحو اللف والنشر، وأما بين ذات الملحوظين يعني ما يسأل عنه المكلف ويدخل في عودة مكلف ويتنجز عن المكلف في الجنة، ما في عنا هذه المباينة والمغايرة، وإنها في أقل وأكثر. الحصة والكلية لتلك الحصة في البيان والجامع والطبيعي لتلك الحصة، الإنسان والعالم هي أقل وأكثر، مش إنه هالمباينة والمغايرة، صح في مباينة بس في عالم الحاضر في البيان، وأما بين ذات المرصودين ذات العالم لا بقيد لحاضر المغايرة وذات الإنسان لا بقيد لحاضر المغايرة في البيان أقل وأكثر. القدر المتيقن حينئذ هو الأقل والأكثر من جرد عنه التأمين عن قصية تعليمية حينئذ من أمن الملائية إشكالا فيها ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب إكرام الإنسان وشك ندوي بخصوصية أن يكون المكرم عالم فيها وجوب مثلا إطعام الحيوان وشك بدوي في خصوصية أن يكون المطعم مثلا هو الإنسان ندوي الأمر في علمه. إذا كانت المغايرة بين ذات اللحاظين مش بين ذات الملحوظين، وأما إذا كانت المغايرة فيما بين ذات الملحوظين فيها هذه الصورة الثانية، يعني مش المغايرة بلحاظ الإجمال والتفصيل، وإنما المغايرة لا في ذات إذن الملحوظين تكون حينئذ المغايرة حاصلة فيها، يعني بلحاظ ما يدخل في عهدة المكلف وبلحاظ ما يتنجز على المكلف ويسأل عنه المكلف أم بدأت تلك المجلس. ليه؟ لأنه بذلك اللحاظ ذات الملحوظ، لأنه الذي تشتغل بالذمة هو ذات الملحوظ ليس اللحاظ، اللحاظ شأن المولى، لحاظ إجمال، لحاظ تفصيل، يقول لك لا عن ذات الملحوظ حينئذ مغاير مع ذات الملحوظ الآخر، وكانت النسبة إنهما هي نسبة الأقل والأكثر في البحث. أما هو الموقف العالي هنا لابد وأن نبحث الآن طارة على مسلك الاقتضاء وأخرى على مسلك العلم. أما على مسلك الاقتضاء وهو المسلك القائل بأنه تجب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود التخصيص في بعض الأطراف، بحيث يكون ورود التخصيص في بعض الأطراف مع عدم جريانه في الأطراف الآخر موجب في إذن رفع حكم العقلي المنجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، لأن المنجزية التعليقية ومنصوصة بعدم وجود المؤمن، فلو ورد المؤمن ولم يثبت بالمعارضة مع مؤمن آخر في الطرف المقابل في البين سوف يعلق هذا التجريب العلم الإجمالي حكم العقلي العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية. هذا اللي مر معنا على مسألة الاقتضاء بخلاف مسألة العلمية، لأنه على مسألة العلمية كما أن العلم الإجمالي مانع عن جيران مؤمن في كلا الطرفين حتى لا نقع في ورطة تطبيق المخالفة الفقهية، يمنع عن جيران مؤمن حتى في الطرف الواحد لأن المخالفة الاحتمالية كالمخالفة القطعية، لأن المخالفة الاحتمالية في احتمال المعصية الطبيعي والتصحيح في احتمال المعصية يكون أمرا صبيحا على حد التصحيح في المخالفة القطعية هي المعصية الواضحة والفادحة فيها. طيب على مسلك الاقتضاء أنت شو بدك تعمل؟ بدك تجر المؤمن في كلا الطرفين واضح، عن الأقل جرينا ماشي، يعني عن خصية تعيينية غيره وجرنا تقول الأقل يعني خصية تعيينية، عن الأكثر إذا بدك تجر إذن المؤمن ما هو الهدف والغاية من إجراء؟ طارة تريد أن تجر المؤمن عن الأكثر حتى تأتي بالأقل من يعني طرفه، كما كيف العلم الإجمالي بين المتباينة بجر مثلا البراءة أو الأصل الطهارة عن إناء الشرق حتى مثلا تقتحم الإناء الغربي وهكذا بالعكس، فلنبدأ أن يكون غاية وضرر من إجراء المؤمن عن الأكثر في العلم والأعام بالبراءة صح. إن كان الهدف عن إجراء المؤمن حينئذ عن الأكثر مع الإتيان بالأخطاء هذا مما لا يرجع للمحصل، ليش؟ لأن التأمين عن الأكثر نفي للأكثر، نفي الأعم هو نفي للأقصى في البحر، يعني كيف بدك تأمن عن الأكثر وأنت تأتي بماذا بالأقصى؟ فإن نفي الأعم هو نفي للأخص حينئذ بشكل واضح، يعني أحد نفي للأخص ولغيره حينئذ من المصادق ولغيره من الأفراد، فأنت تؤمن في عين تأمينك عن الأعم في البين تأتي بالأفراد سيدة مما لا معنى، يعني التأمين عن الأعم وعن كل مصادق يعني كل ما ينضم وينطوي تحت لواء الأعم اللي هو ماذا الأفراد، ومع التأمين عنه كيف بدك تأتي به فيه، مش أنه فيك تجي فيه فالثلاثة ملزما لأن تأتي للخصية التعينية فيها التي هي على طبق الأخص فيه. طيب بدك تأمن عن الأعام بما فيه أيضا ترك شوية الأخص، هذا بردنا لشوية للتخصيص المخالفة واضح، ليس بالضرورة المخالفة القطعية أن يكون من خلال إجراء المؤمن في كلا الطرفين، هذه أحد صور إذن المخالفة القطعية، هذه اللي متعقلة فيما لدار الأمر بين المتباينة مثل التأمين عن إناء الشرق والإناء الغربي مع أن في الإجمالي بأن أهل الإناءين حينئذ قد ساور ولاقى النجل فيها مقامنا حينئذ ليس كذا، ليس أن التأمين عن الأعام لترك الأعام ولترك الأخاص هذا التخصيص بشو في المخالفة، نفي للأعام ونفي الأخاص هذا التخصيص في المخالفة القطعية، فبوجه من الوجود لا يجري المؤمن عن الأعام لأنه إن بدك تأمن عن الأعام مع الإتيان بالأخاص وإذا كل حينئذ ذلك تأمن، إن بدك تأمن مع الأعام مع ترك الأخاص أيضا في البين هذا يلزم من التصحيح المخالف، وحينئذ تجري البراءة تجري البراءة عن الأخاص بلا أن تعارض مع البراءة عن الأعام لعدم مداور معقول للبراءة عن الأعام في البين، وبجريان براءة عن الأخاص دون براءة عن الأعام هون صرف الحل العلم الإجمالي انخلالا حكميا في ذلك، لا لأن هنا جزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود التأمين في أحد الطرفين، وقد ورد المؤمن في أحد الطرفين لهو الأخاص يعني الخصية التعينية ولم يدخل في حركة المعارضة مع التأمين عن الأعام لعدم الدور المعقول بالتأمين عن الأعام، فشاهدت سوف يعلق من جزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في فيها، وبالتالي سوف ينحل العلم الإجمالي انخلالا حكمي، وهذه نقطة الفرق حينئذ فيما بين الصورتين، صورة ما لو كان التباين بحسب النقاط مع عدم التباين بذات المرفوض، وصورة ما لو كان التباين حتى بذات المرفوض، في الصورة الأولى الانحلال انحلالا حقيقيا وجدانيا، أما هنا لا الانحلال انحلال حكمي فيها وليس حصريا، يعني يجري المؤمن في أحد الطرفين ولا يدخل في حلقة المعارضة مع المؤمن في الطرف الآخر اللي هو حينئذ عام لعدم المعنى المحفوظ المفصل لجريان المؤمن عن الأعم فيها، هذا لو كنا نحن ومسلك الاقتضاء، أما لو كنا نحن ومسلك العلية هم تختلف لأنه مش ليس منجزية في العلم الإجمالي لوجود موافقة قطعية مديونة عدم جريان مؤمن، لا جريان علمي. إذن يعني منجزية العلم الإجمالي للمخالفة الاحتمالية كمنجزيته للمخالفة القطعية، يعني كما أنه يمنع عن جريان المؤمن في الطرفين حتى لا نقع في ورطة تغيير المخالفة القطعية، يمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد حتى لا نقع في المخالفة الاحتمالية. فسعت حينئذ هذه المقالة من دعوة الانحلال الفخمي التي تمت على مسلك الاقتضاء ولكن هنا على مسلك العلمية فيه. ليه؟ لأنه كما أن العلم الإجمالي يمنع عن جريان المؤمن في العام وفي الأخص في الباقي، يعني في القصية التعيينية له الأخص والتخيل العقلي في الباقي، كذلك يمنع عن جريان من بأدب التفريط من قلب فطري. أيضا يمنع عن جريان المؤمن عن القصية التعيينية. ليش؟ لأنه يمنع عن التخصيص المخالفة الاحتمالية عينا بعين. فحينئذ دعوى الانحلال الحكمي إن تمت إنها تتم على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلمية حينئذ فيها. واضح؟ هذه النقطة التي نريد أن نشير. هذا كله لو كنا نحن والدوران بين التعيين والتخيير وأما الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي. والتخيير الشرعي ما فيش عندنا شيء جديد نجي فيه إلا أن نرجع لما مر معكم في بحث الواجب المطلق والواجب يعني في مسألة الوجوب الشرعي حينئذ أو مشروع، لأن هنالك عدة نظريات تحدد الأربع نظريات التي تذكر من هنالك في تعليق صاحب الكفاية على هامش الواجب المشروط في عفوا الواجب التخييري كما التخيير الشرعي كما ورد. من هنالك طلعنا نظرية صاحب الكفاية بالنسبة لحقيقة العلم الإجمالي وأنه متعلق بالفرد المرد، كيف الواجب مثلا الوجوب متعلق بالفرد المرد بين الإطعام والعتق في الباقي، كذلك قال هذا ليس بعزيز أنه يعني الوجوب اعتبار والوجوب ليس أهم من أمر وجداني حقيقي في الباقي وقد تعلق بالفرد المرد. فحينئذ ليس لعزيز أن يتعلق الوجوب له سلك أمر اعتباري لأمر مردد حينئذ في أمر. هنالك أربع نظريات على ما بذهني ومر بالكفاية جملة تلك النظريات بالنسبة لحقيقة الواجب التخييري في الوجوب التخييري لأنه بأي كيفية تكون التخيير هم تخيير شرعي من عقل منه بين أفراد الطبيعة إلى تخيير عقل كما نرمى واضح وليك دورة بين التخصية التعينية والتخيير بين أفراد الطبيعة الواحد للتخيير عقل. أما هنا لا، الأفراد المبتدعة والمخترعة هي من طرف الشارع من طرف الجاعل في لذا يكون هذا التخيير تخييرا شرعيا. النظريات الموجودة هي عدة. النظرية الأولى وهي النظرية المعروفة وهو وجود كل من مثلا لو في عندنا وجود مخير بين الإطعام والعتق في واضح هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى وجود كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر. يجب عليك العتق إذا تركت الإطعام، يجب الإطعام إذا تركت العتق في الفيديو. فحينئذ ما في عندنا وجود مطلق، يعني لا يجب عليك الإطعام مطلقا حتى مع الإعتاق وكذلك العكس. هذا حقيقة الوجوب التخييري هو أن ندفع اليد عن خصية الإطلاق في كل من الوجوبين. فنحصل في كل من الوجوبين على حينئذ الوجوب مشروط بحسب الحالات بترك الطرف الآخر فيها. هذا التفسير الأول. على هذا الكلام حينئذ إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، إما يجب علينا تعيينا الإطعام أو مخير بين الإطعام والعتق حينئذ فيها. هل حينئذ هنا العلم الإجمالي يكون محام حقيقة أو لا؟ يكون محل حكمه على مسلك العلمية على مسلك الاقتضاء؟ كل ذلك بحسب هذا التفسير لحقيقة التخيير الشرعي في واضح من الوجود التخييري مع التخيير الشرعي وهو أن نحصل على وجودين في كل من الطرفين مشروط بترك الطرف المقابل فيه. لا شك أنه إذا ترك الإطعام وجب عليه العتق، إذا ما حد يناقش، وإنما الكلام بأنه هل يجب عليه علاوة على الإطعام أن يعتق في الباقي؟ فالشك في وجوب العتق فيما لو إذا الذي إذا قطعا ترك الإطعام وجب عليه العتق في الباقي. ليش؟ لأنه واجب تخييف، يحسن عليه التخييف، يعني قادر المسيقل أنه تخييف، والتخييف هو الفردين والثلاثين، ما أطعم قطعا بالدسوة يعطي شيء، قطعا يجب عليه العتق إن أو لم يجب، لكنه لو أطعم مشاك لأنه يجب عليه العتق أو لا، هنا في إذن سوف تجري البراءة عن وجود العتق فيه. واضح؟ إذا الذي جميعنا. طب إذا شو معنيته؟ معنيته أنه كما جرينا البراءة في الدورة بين تعيين والتخيير عن قصية تعيينية عندما كان التخيير عقليا، كذلك هنا نجري البراءة عن قصية تعيينية عن الدورة بين التعييني والتخيير فيه. إلا أن هذا الكلام قوبل بالرفض تارة من الميرزا وأخرى من المحقق العراقي. المحقق العراقي يريد أن يدرس علما إجماليا غير منحان، والميرزا بمسألة أنه لو أتى بالأطل يكون يدعي مدخلية في الوجود والبقاء واستمرارا مش حدوثا وثبوتا على تفصيل يأتي إن شاء الله.